الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أي هذا الموقف أو الموطن الذي وقف فيه رضي الله عنه، بحيث إنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، وأمامه الجمرة، ورماها بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني هذا الموطن الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رمى جمرة العقبة صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموطن الوقوف فيه من السنة إن تيسر، وإلا الأمر واسع من حيث رمى المسلم من أي جهاته أو من أي جهاتها، يعني جمرة العقبة وكذلك سائر الجمرات يرمي المسلم، فالأمر في ذلك واسع، لكن فيما يتعلق بجمرة العقبة هذا هو الموطن الذي وقفه النبي عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، خص هذه السورة بالذكر، ولعل من السبب في تخصيص لهذه السورة في الذكر أنها فصلت فيها أحكام الحج، فصلت فيها أحكام الحج، فلعله لأجل هذا السبب خصها بالذكر، لأن المقام يتعلق بالحج. مما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق برمي الجمرات، تحذيره عليه الصلاة والسلام الناس من التزاحم والتدافع، وأن يعرض بعضهم بعضا للأذى والضرر. فقد جاء في المسند للإمام أحمد رحمه الله لما تزاحم الناس عند الجمرات قال: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم فبمثل حصى الخذف. لا يقتل بعضكم بعضا، أي بالتدافع والتزاحم. وقوله: وإذا رميتم فبمثل حصى الخذف، حصى الخذف هو حصاة صغيرة وصفت بأنها بحجم حبة الحمص، فهي حصاة صغيرة. وأيضا في الوقت نفسه كما جاء في حديث آخر حذر من المغالاة والتكلف، فرفع الحصيات التي التقطت له وهي بهذا الحجم بحجم حصى الخذ، رفعها وأراها الناس صلوات الله وسلامه عليه، وقال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فحذر صلوات الله وسلامه عليه من الغلو في الدين، وأيضا أمر كما تقدم بالسكينة والطمأنينة والبعد عن التزاحم والتدافع. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين.
أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر، وفيه مسألة أخرى من مسائل الحج وحكم آخر من أحكامه، وهو ما يتعلق بالحلق أو التقصير. والحلق أو التقصير هما واجب من واجبات الحج، وواجبات الحج سبعة، أحدها الحلق أو التقصير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وفي بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات يدعو فيها بالرحمة للمحلقين، ثلاث مرات، وفي الرابعة قال: والمقصرين. فيكون النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، وهذا فيه دلالة على أفضلية التقصير، أفضلية الحلق. يدل على أفضلية الحلق أمور عديدة، أولها أن هذا فعل النبي الذي فعله عليه الصلاة والسلام هو الحلق وليس التقصير. والأمر الثاني أن الحلق أبلغ في الخضوع والتذلل والانكسار بين يدي الله تعالى بإزالة الشعر كاملا حلقا له بالموس. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة، فلأن يحظى المسلم بثلاث مرات يدعى له من النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من دعوة واحدة. والوجه الرابع في تفضيل الحلق أن الله عز وجل قدمه في القرآن، قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وينبغي التنبه هنا في مسألة الحلق أو في مسألة التقصير، يلاحظ أن بعض الحجاج كذلك بعض المعتمرين يأخذ نتفا يسيرة من أطراف شعره، يأخذ من اليمين نتف يسيرة جدا، ومن اليسار نتف، ومن الخلف نتف، فهذا العمل لا يجزئ، لأن التقصير لا بد أن يعمم فيه الرأس كالحلق. أرأيتم لو أن شخصا جاء بالموس ليتحلل وحلق قليل من طرف شعره في هذا الجانب وقليل من طرفه الآخر وقليل أيضا من الخلف، هل يكون محققا لقوله محلقين رؤوسكم؟ مثله أيضا ومقصرين رؤوسكم، أي لا بد من تعميم الرأس كاملا، لا أن يأخذ منه نتفا من بعض أطرافه. محلقين رؤوسكم ومقصرين أي رؤوسكم، فلا بد من تعميم الرأس بالتقصير مثل ما هو يعمم في الحلق. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال فانفري.
ثم أورد هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو أيضا يتعلق بمسألة أخرى من مسائل الحج وهي طواف الوداع، وهو أيضا من واجبات الحج، من واجبات الحج. قول عائشة رضي الله عنها فأفضنا يوم النحر، فأفضنا يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة، أفضنا يوم النحر أي طفنا طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج، والأطوفة التي في الحج كما سبق البيان على ثلاثة أقسام: مستحب وركن وواجب. المستحب طواف القدوم، والركن طواف الإفاضة، والواجب طواف الوداع. وهذا الذي هو طواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج لا يعوض عنه بشيء، لا بفدية ولا غيرها. فتقول رضي الله عنها أفضنا يوم النحر، أي نحن معاشر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهن صفية رضي الله عنها. قالت فحاضت صفية، أي بعد أن طافت طواف الإفاضة بعد أن أدت هذا الركن، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يريد الرجل من أهله، أراد أن يعاشرها. من المعلوم أن المرء إذا أتى بأعمال يوم النحر كاملة، إذا أتى بأعمال يوم النحر كاملة، رمى ونحر وحلق وطاف، وإن كان عليه سعى سعي سعى، ماذا يكون شأنه حينئذ؟ تحلل التحلل الكامل. وإذا تحلل التحلل الكامل يكون أو تكون جميع المحظورات التي منعت منه بالإحرام لا يمنع عن شيء منها، لا يمنع عن شيء منها. تقول فقلت يا رسول الله إنها حائض، فقلت يا رسول الله إنها حائض. ظن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة إنها حائض تعني صفية، ظن أن صفية لم تطف طواف الإفاضة الذي هو ركن، فقال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي، يعني عن السفر، سنتأخر عن السفر حتى تطهر وتطوف هذا الطواف. وهذا يفيد أن طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ليس هناك خيار أو 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 ليس هناك ما يعوض عنه من فدية أو نحو ذلك، بل لا بد من الإتيان به. فإما أن ينتظر حتى تطهر ثم تطوف، أو يسافرون وتبقى حراما ويعاد وتعاد إلى مكة لتؤدي هذا الطواف. والسفر في وقتهم ذاك مشقة عظيمة ويأخذ وقتا طويلا، فما هناك إلا ماذا؟ إلا الانتظار. فقال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي، أي أحابستنا على الانصراف للمدينة ومؤخرة لنا عن الانصراف إلى المدينة. قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، أي أدت طواف الإفاضة الذي وركم من أركان الحج. قال عليه الصلاة والسلام اخرجوا، يعني إلى المدينة. هذا يستفاد من أن طواف الوداع، يستفاد من لما قال اخرجوا استفاد منه أن طواف الوداع وواجب من واجبات الحج يسقط عن من؟ الحائض والنفس، يسقط عن الحائض ومثلها أيضا النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ أخرجوا، فيسقط عن الحائض وأيضا مثلها النفس دون أن يكون عليها فدية. وهذا من التسهيل والتيسير الذي جاءت به الشريعة. قال: وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. عقرى حلقى هذا دعاء، عقرى حلقى هذا دعاء، لكن حقيقته غير مقصودة. يجري مثل هذه الألفاظ على اللسان، مثل تربت يداك، رغم أنفك، إلى آخره. قال أطافت يوم النحر، أطافت يوم النحر أي طواف الإفاضة؟ قيل نعم. قال: فانفري أي مع الناس، ليس عليك طواف وداع. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. هذا الحديث يتعلق بهذا الواجب من واجبات الحج، وهو طواف الوداع. طواف الوداع، وفيه يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أي الحجاج أن يكون آخر عهد بالبيت، يعني آخر أعمالهم في الحج هو الطواف بالبيت. أي يطوفون بالبيت سبعة أشواط يودعون فيها بيت الله، ويسمى هذا الطواف طواف الوداع. وهذا الطواف إنما شرع لما لهذا البيت من مكانه، لما له من مكانه ومنزلة عظيمة. ولهذا أيضا شرع للمسلم إذا وصل إلى مكة أن يطوف طواف القدوم، القارن والمفرد يطوف طواف القدوم تحية للبيت، وعند المغادرة والانصراف يطوف طواف الوداع. فيفتتح المجيء إلى مكة بالطواف، ويختتم أيضا بالطواف، فيكون الطواف أول أعمال الحج وأيضا آخر أعماله. قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أي أن يكون الطواف هو آخر الأعمال. قال: إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، ومثلها أيضا المرأة النفسة. فالمرأة إذا أدت أعمال الحج ولم يبق عليها إلا الطواف الذي هو طواف الوداع فإنه يسقط عنها، وهذا من التخفيف والتيسير في هذه الشريعة، شريعة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له.
ثم أورد هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو أيضا يتعلق بواجب آخر من واجبات الحج، وهو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة للمتأخرين والاثنين للمتعجلين. وهذا المبيت من واجبات الحج السبعة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى. الأصل أن يكون ليالي منى المبيت فيها يكون بمنى، فاستأذن أن يبيت بمكة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على أن المبيت ليالي منى من واجبات الحج، يدل على أنه من واجبات الحج، بدليل أن العباس استأذن طلب الرخصة، والرخصة تكون في ترك واجب، أن يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، والرخصة إنما تكون في ترك واجب، فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له من أجل العمل الذي يقوم به وهو استقاية الحاج، لأن عندهم سقاية الحاج، فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في ذلك، وهم يقومون بهذا العمل احتسابا وطلبا لثواب الله عز وجل. ألحق أهل العلم بهذا العمل الذي هو سقاية الحاج ما كان نظيره من الأعمال التي تخدم الحجاج، مثل رعاة الإبل ونحو ذلك من الأعمال، فرخص النبي عليه الصلاة والسلام للسقاة ومن كان في حكمهم، مثل شخص معه مريض فاحتاج أن يقوم على متابعة حالته في مكة أو نحو ذلك، هذا له رخصة. الحاصل أن هذا الحديث دليل على أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق يعد من واجبات الحج، ومن تركه ولا رخصة له يكون ترك واجبا من واجبات حجه. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما.
ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع. جمع هذا اسم من أسماء مزدلفة، لأن الحجاج يجتمعون فيها ليلة النحر، ليلة العيد، والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج السبعة، وهذا الجمع الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة هو جمع تأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم بقي في عرفات إلى أن غربت الشمس، فلما غربت أفاض إلى المزدلفة صلوات الله وسلامه عليه، ووصل إليها وقد دخل وقت العشاء، وأول شيء بدأ به صلوات الله وسلامه عليه حين وصوله إليها أن بادر إلى أداء الصلاة قبل أن ينزل المتاع من أو عن الرحل. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بإقامة، أي أنه أقام للمغرب ثم أقام للعشاء ولم يذكر الأذان، لكن الأذان ثابت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولفظه جمع بينهما بأذان وإقامتين، هذا لفظ حديث جابر، جمع بينهما بأذان وإقامتين. فالسنة إذن إذا وصل المرء إلى جمع التي هي مزدلفة أن يبادر للصلاة، يؤذن للصلاة، ثم تقام الصلاة وتصلى المغرب، ثم تقام الصلاة وتصلى العشاء ركعتين. قوله: ولم يسبح بينهما، المراد بقوله لم يسبح أي لم يصلي نافلة بينهما، أي بين المغرب والعشاء، وهذا فيه أن السنة في حق المسافر ترك النافلة كما كان كذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في مثل هذا أنه قال: لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مسبحا أي لو كنت متنفلا، لو كنت مؤديا النافلة بعد الصلاة لأتممت الصلاة. قال ولم يسبح بينهما أي بين المغرب والعشاء ولا على إثر واحدة منهما. نعم.
قال رحمه الله: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية: فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها.
هذه الترجمة: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عقدها المصنف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله لبيان حكم أكل المحرم من صيد الحلال. والحلال هو الذي ليس بمحرم، له أن يصيد، لكن المسألة في المحرم، هل له أن يأكل من صيد الحلال أو ليس له أن يأكل منه؟ حرم عليه الصيد وهو محرم، فهل له أن يأكل من صيد الحلال؟ أورد تحت هذه الترجمة حديثين: حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة. ومن يتأمل في الحديثين يجد أن جواب هذه المسألة هل يأكل المحرم من صيد الحلال أو لا يأكل فيه تفصيل في ضوء الحديثين. إن كان الحلال، إن كان الحلال صاده بإشارة من المحرم أو دلالة أو معاونة أو مد سلاح أو صاده من أجل المحرم، فهذا كله لا يحل للمحرم أن يأكل منه شيء. أما إن صاده الحلال لنفسه ولم يقصد صيده لأجل المحرم ولم يعاونه المحرم ولم يشر إلى مكانه، فإن للمحرم أن يأكل منه، لأن التحريم ليس لذات اللحم، التحريم ليس لذات اللحم، وإنما التحريم للصيد نفسه مراعاة لحرمة الإحرام، فلا يصيد ولا يعاون على الصيد ولا يشير إلى مكانه ولا يصاد أيضا لأجله، هذا كله تعظيم للإحرام. أما إن صاده الحلال ليس من أجل المحرم ولا بمعاونة منه ولا بإشارة، فإن للمحرم أن يأكل منه. قال عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، خرج حاجا. هذا الخروج الذي يشير إليه أبا قتادة رضي الله عنه وأرضاه كان في عمرة الحديبية، هذا الخروج كان في عمرة الحديبية، وأبو قتادة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حاجا، والخروج كان في عمرة، عمرة الحديبية. سمى العمرة حجا، سمى العمرة حجا، هو المتقرر أن هذا الخروج خروج لعمرة الحديبية فسماها أبا قتادة حجا، لأن الحج هو قصد البيت، لأن الحج هو قصد البيت فسماها حجا على المدلول اللغوي، والعمرة بهذا المعنى حج أصغر فلا حرج في هذه التسمية مراعاة للمدلول اللغوي. قال فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. لما خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة قبل أن يصل إلى الميقات صرف أبا قتادة وطائفة أي مجموعة من الصحابة مع أبي قتادة وقال أسلكوا طريق البحر، وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام يعني أشار إليهم أن يفعلوا ذلك لأنه بلغه أن عدوا جاء من تلك الجهة، فأرسل أبا قتادة ليتحرى من هذا الأمر فإن وجد عدوا صده. قال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي أي في أثناء الطريق، فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة رضي الله عنه لم يحرم، ولعله أخر الإحرام لمراعاة ما وجهه إليه النبي عليه الصلاة والسلام من استكشاف أمر العدو واستطلاع الأمكنة، فلم يحرم لعله لأجل ذلك. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، وحمر الحمر الوحشية حل صيدها، فحمل أبو قتادة رضي الله عنه على الحمر أي انطلق على إثرها ليصطاد منها واحدا، فعقر منها أتانا، الأتان أنثى الحمار. هنا نلاحظ أن أبا قتادة رضي الله عنه بنفسه انطلق، لم يشر أحد من الصحابة المحرمين إلى هذه الحمر ولا عاونوه ولا أيضا صاده لأجلهم، وإنما رآها وانطلق على إثرها فصاد منها واحدا عقر منها أتانا. قال فنزلنا فأكلنا من لحمه. هم يعرفون حرمة صيد البر على المحرم لكنهم لم يصيدوه، صاده أبو قتادة وهو حلال، اجتهدوا رضي الله عنهم وأرضاهم وأكلوا، وهذا في جواز الاجتهاد في مثل هذه الحال، ولا سيما إذا حصلت نازلة تحتاج إلى اجتهاد في حينه، فاجتهدوا وأكلوا من لحمها. ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ استشكلوا الأمر فيما بعد وخشوا أن يكون يلحقهم النهي مع أنهم لم يصيدوا ولا صيد لهم، وإنما الذي صاده حلال وهو أبو قتادة، فاستشكلوا الأمر. قالوا فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها أي دله على مكانها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. الآن الجواب الذي هو قوله فكلوا، الجواب الذي هو قوله فكلوا هذا هو جواب السؤال، جاء بعد الاستفصال، جاء بعد الاستفصال هل كذا هل كذا هل كذا، قالوا لا، قال فكلوا. إذن هذا يفيد أن الاستفصال له تعلق بالحكم، هذا يفيد أن الاستفصال له تعلق بالحكم، فلو أنهم أشاروا أو دلوه على مكانها أو نحو ذلك لتغير الجواب. مثل هذا حديث الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال هل فيها وثن من أوثانهم؟ قالوا لا. قال فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك، هذا هو الجواب، لكن جاء بعد الاستفصال، فيكون الاستفصال له تعلق بالجواب. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا أي ما دام أنها لم تصد لأجلكم ولا أمرتم بصيدها ولا أشرتم إليها، إذا كان اللحم الذي صاده الحلال لم يكن بمعاونة من المحرم ولا بإشارة ولم يصد أيضا من أجل المحرم فلا حرج على المحرم في هذه الحال أن يأكل منه. أيضا هذا يستفاد من فائدة أخرى، وهي أن بعض المسائل التي تعرض على المفتين تحتاج إلى استفصال من المستفتي، تحتاج إلى استفصال من المستفتي يتعلق بهذا الاستفصال الجواب ويتوقف الجواب عليها. ولهذا في بعض فتاوى النبي عليه الصلاة والسلام تأتي مثل هذه الاستفصالات من السائل. قال في رواية: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها. هذا أيضا يستفاد من أن الفتوى إذا أراد المفتي طمأنة السائل، ولا سيما إذا كان في نفسه شيء أو يخشى أن يكون في نفسه شيء، أن يشاركه في الأمر نفسه. مثل لو أنه يسأله سائل عن طعام معين يقول له: هل هذا جائز؟ فقال له: نعم جائز. فوجد السائل نفسه ما تزال، فقال: أعطني قطعة وأكلها. هذا فعلا يساعد السائل على الطمأنينة وانتفاء الشيء الذي كان في نفسه. نعم.
قال رحمه الله: عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم: رجل حمار، وفي لفظ: شق حمار، وفي لفظ: عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله.
ثم ختم هذا الباب، وبه أيضا ختم كتاب الحج، ختمه بهذا الحديث، حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء، وهو بالأبواء. أو بودان. الأبواء وودان موضعان بين مكة والمدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدي له هذا الحمار الوحشي كان محرما عليه الصلاة والسلام، فرده، قال: فرده عليه، أي لم يقبل منه، لأنه عليه الصلاة والسلام محرم. وكأنه عليه الصلاة والسلام عندما رده علم أن الصعب صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، صاده ليكرم به النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يأكله، لم يقبله عليه الصلاة والسلام. قال: فلما رأى ما في وجهه، ماذا في وجهه؟ تأثر من رد الهدية، جاء به هدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرده، لم يقبله عليه الصلاة والسلام، فتأثر، تغير وجهه بسبب عدم قبول النبي صلى الله عليه وسلم هديته. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التغير في وجهه، من لطفه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه وأدبه، قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. لا يذهب ذهنك إلى شيء آخر، لم نرده عليك إلا أنا حرم، يعني لم نرده لأمر يتعلق بشخصك، وإنما رددناه لأننا حرم. وهذا يستفاد من فائدة حقيقة مهمة جدا في باب الأدب والخلق وحسن التعامل أن المرء إذا فعل تصرفا وتبين له أن أخاه لم يفهم مقصوده، فعل تصرفا صحيحا لكنه تبين له أن أخاه لم يفهم مقصوده أو فهم الأمر على غير الواقع، وهذا كثيرا ما يحصل، أن الذي ينبغي في هذا المقام أن يطيب خاطره، أن يطيب خاطره ويبين له المراد. بعض الناس في هذا المقام ما هي قاعدته؟ ما دام أنه تصرف تصرف صحيح، ما عنده خطأ، يعرف نفسه تصرف صحيح وليس عنده خطأ، وذاك هو الذي أساء الفهم أو فهم الأمر على غير وجهه. كثير من الناس قاعدته في هذا الباب ما دام أنني محق، ما دام أنني محق وهو الذي فهم خطأ، هذا الشيء يرجع له، يعني يغضب أو لا يغضب، ما يفكر في ملاطفته أو إزالة اللبس، ما يفكر في ذلك، ما دام أنه يرى أنه هو على مصيب وعلى حق وهذاك فهم خطأ، لا 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 يحاول أن يطيب خاطره ويلاطفه ويبين له وجهة نظري في هذا الأمر، لأن يقول لم أقصد كذا، هذا الذي ظننته ما قصدته والله، وإنما قصدت كذا، حتى يذهب الذي في خاطره ولا يبقى في نفسه شيء. فهذا أدب رفيع في التعامل يستفاد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هنا عندما قال للصعب بن جثامة إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، هذا هو السبب. في الحديث هنا قال أن الصعب أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. في لفظ لمسلم كما أشار المصنف رجل حمار، في لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار، وليس بينها تعارض، لأنه قد يطلق البعض يطلق على البعض اسم الكل. قال في قول حمارا وحشيا لم يقصد كله، وإنما قصد بعضه كما تفسره الروايات الأخرى الأكثر تفصيلا. قال المصنف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وجه هذا الحديث، ماذا يقصد بقوله وجه هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الهدية، مع أنه في الحديث الذي قبله أكل، الحديث الذي قبله أكل. وجه هذا الحديث أنه ظن عليه الصلاة والسلام أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. ظن عليه الصلاة والسلام أن الصعب بن جثامة إنما صاد هذا الحمار من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا لم يأكل منه. الحاصل أن هذين الحديثين، حديث أبي قتادة الأول وحديث الصعب بن جثامة، يستفاد منهما هذا التفصيل. والعلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول جواز أكل المحرم لما صاده الحلال من الصيد، سواء صاده لأجل المحرم أو لم يصده من أجله، واستدلوا لذلك بحديث أبي قتادة. والقول الثاني تحريم لحم صيد، لا لحم الصيد على المحرم مطلقا، سواء صيد لأجله أو لم يصد لأجله، واستدلوا بالآية الكريمة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واستدلوا أيضا بحديث الصعب بن جثامة. والقول الثالث هو التوسط بين القولين أخذا بما دل عليه الحديثان، وإعمالا للحديثين معا، حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة. والتوسط في هذه المسألة أن يقال إن صيد الحلال إن كان صيدا من أجل المحرم أو بمعاونة المحرم أو بإشارة من المحرم فإنه لا يحل له، وإن كان صاده الحلال لنفسه لم يقصد صيده لأجل المحرم ولا عاون المحرم عليه ولا أشار إلى مكانه فإنه في هذه الحالة حلال له. وهذا التفصيل هو الحق والصواب في هذه المسألة. وبهذا الحديث ختم المصنف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ما أورده في هذا المختصر من أحاديث تتعلق بالحج. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أي هذا الموقف أو الموطن الذي وقف فيه رضي الله عنه، بحيث إنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، وأمامه الجمرة، ورماها بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني هذا الموطن الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رمى جمرة العقبة صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموطن الوقوف فيه من السنة إن تيسر، وإلا الأمر واسع من حيث رمى المسلم من أي جهاته أو من أي جهاتها، يعني جمرة العقبة وكذلك سائر الجمرات يرمي المسلم، فالأمر في ذلك واسع. لكن فيما يتعلق بجمرة العقبة، هذا هو الموطن الذي وقفه النبي عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، خص هذه السورة بالذكر. ولعل من السبب في تخصيص لهذه السورة في الذكر أنها فصلت فيها أحكام الحج، فصلت فيها أحكام الحج، فلعله لأجل هذا السبب خصها بالذكر، لأن المقام يتعلق بالحج. مما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق برمي الجمرات، تحذيره عليه الصلاة والسلام الناس من التزاحم والتدافع، وأن يعرض بعضهم بعضا للأذى والضرر. فقد جاء في المسند للإمام أحمد رحمه الله لما تزاحم الناس عند الجمرات قال: يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم فبمثل حصى الخذف. لا يقتل بعضكم بعضا أي بالتدافع والتزاحم. وقوله: وإذا رميتم فبمثل حصى الخذف، حصى الخذف هو حصاة صغيرة وصفت بأنها بحجم حبة الحمص، فهي حصاة صغيرة. وأيضا في الوقت نفسه كما جاء في حديث آخر حذر من المغالاة والتكلف، فرفع الحصيات التي التقطت له وهي بهذا الحجم بحجم حصى الخذف، رفعها وأراها الناس صلوات الله وسلامه عليه، وقال: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فحذر صلوات الله وسلامه عليه من الغلو في الدين، وأيضا أمر كما تقدم بالسكينة والطمأنينة والبعد عن التزاحم والتدافع. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين.
أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر، وفي مسألة أخرى من مسائل الحج وحكم آخر من أحكامه، وهو ما يتعلق بالحلق أو التقصير. والحلق أو التقصير هما واجب من واجبات الحج، وواجبات الحج سبعة، أحدها الحلق أو التقصير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وفي بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات يدعو فيها بالرحمة للمحلقين، ثلاث مرات، وفي الرابعة قال: والمقصرين. فيكون النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، وهذا فيه دلالة على أفضلية التقصير، أفضلية الحلق. يدل على أفضلية الحلق أمور عديدة، أولها أن هذا فعل النبي الذي فعله عليه الصلاة والسلام هو الحلق وليس التقصير. والأمر الثاني أن الحلق أبلغ في الخضوع والتذلل والانكسار بين يدي الله تعالى بإزالة الشعر كاملا حلقا له بالموس. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة، فلأن يحظى المسلم بثلاث مرات يدعى له من النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من دعوة واحدة. والوجه الرابع في تفضيل الحلق أن الله عز وجل قدمه في القرآن، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. وينبغي التنبه هنا في مسألة الحلق أو في مسألة التقصير، يلاحظ أن بعض الحجاج كذلك بعض المعتمرين يأخذ نتفا يسيرة من أطراف شعره، يأخذ من اليمين نتف يسيرة جدا ومن اليسار نتف ومن الخلف نتف، فهذا العمل لا يجزئ، لأن التقصير لا بد أن يعمم فيه الرأس كالحلق. أرأيتم لو أن شخصا جاء بالموس ليتحلل وحلق قليل من طرف شعره في هذا الجانب وقليل من طرفه الآخر وقليل أيضا من الخلف، هل يكون محققا لقوله محلقين رؤوسكم؟ مثله أيضا ومقصرين رؤوسكم، أي لا بد من تعميم الرأس كاملا، لا أن يأخذ منه نتفا من بعض أطرافه. محلقين رؤوسكم ومقصرين أي رؤوسكم، فلا بد من تعميم الرأس بالتقصير مثل ما هو يعمم في الحلق. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري.
ثم أورد هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو أيضا يتعلق بمسألة أخرى من مسائل الحج وهي طواف الوداع، وهو أيضا من واجبات الحج، من واجبات الحج. قول عائشة رضي الله عنها: فأفضنا يوم النحر، فأفضنا يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة، أفضنا يوم النحر أي طفنا طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج، والأطوفة التي في الحج كما سبق البيان على ثلاثة أقسام: مستحب وركن وواجب. المستحب طواف القدوم، والركن طواف الإفاضة، والواجب طواف الوداع. وهذا الذي هو طواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج، لا يعوض عنه بشيء، لا بفدية ولا غيرها. فتقول رضي الله عنها: أفضنا يوم النحر، أي نحن معاشر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهن صفية رضي الله عنها. قالت: فحاضت صفية، أي بعد أن طافت طواف الإفاضة، بعد أن أدت هذا الركن، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يريد الرجل من أهله، أراد أن يعاشرها. من المعلوم أن المرء إذا أتى بأعمال يوم النحر كاملة، إذا أتى بأعمال يوم النحر كاملة، رمى ونحر وحلق وطاف، وإن كان عليه سعى، ماذا يكون شأنه حينئذ؟ تحلل التحلل الكامل. وإذا تحلل التحلل الكامل يكون أو تكون جميع المحظورات التي منعت من بالإحرام لا يمنع عن شيء منها، لا يمنع عن شيء منها. تقول: فقلت يا رسول الله إنها حائض، فقلت يا رسول الله إنها حائض. ظن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة إنها حائض، تعني صفية، ظن أن صفية لم تطف طواف الإفاضة الذي هو ركن، فقال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ يعني عن السفر، سنتأخر عن السفر حتى تطهر وتطوف هذا الطواف. وهذا يفيد أن طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ليس هناك خيار أو ليس هناك ما يعوض عنه من فدية أو نحو ذلك، بل لا بد من الإتيان به. فإما أن ينتظر حتى تطهر ثم تطوف، أو يسافرون وتبقى حراما ويعاد وتعاد إلى مكة لتؤدي هذا الطواف. والسفر في وقتهم ذاك مشقة عظيمة ويأخذ وقتا طويلا، فما هناك إلا ماذا؟ إلا الانتظار. فقال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي، أي أحابستنا على الانصراف للمدينة، ومؤخرة لنا عن الانصراف إلى المدينة. قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر، أي أدت طواف الإفاضة الذي وركم من أركان الحج. قال عليه الصلاة والسلام: أخرجوا، يعني إلى المدينة. هذا يستفاد من أن طواف الوداع، يستفاد من لما قال أخرجوا، يستفاد منه أن طواف الوداع وواجب من واجبات الحج يسقط عن من؟ الحائض والنفس، يسقط عن الحائض ومثلها أيضا النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ أخرجوا، فهو يسقط عن الحائض وأيضا مثلها النفس دون أن يكون عليها فدية. وهذا من التسهيل والتيسير الذي جاءت به الشريعة. قال: وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى. أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. عقرى حلقى هذا دعاء، عقرى حلقى هذا دعاء، لكن حقيقته غير مقصودة. يجري مثل هذه الألفاظ على اللسان، مثل تربت يداك، رغم أنفك، إلى آخره. قال أطافت يوم النحر، أطافت يوم النحر أي طواف الإفاضة؟ قيل نعم. قال: فانفري، أي مع الناس، ليس عليك طواف وداع. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. هذا الحديث يتعلق بهذا الواجب من واجبات الحج، وهو طواف الوداع، طواف الوداع. وفيه يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أي الحجاج أن يكون آخر عهد بالبيت، يعني آخر أعمالهم في الحج هو الطواف بالبيت. أي يطوفون بالبيت سبعة أشواط يودعون فيها بيت الله، ويسمى هذا الطواف طواف الوداع. وهذا الطواف إنما شرع لما لهذا البيت من مكانه، لما له من مكانه ومنزل عظيمة. ولهذا أيضا شرع للمسلم إذا وصل إلى مكة أن يطوف طواف القدوم، القارن والمفرد يطوف طواف القدوم تحية للبيت، وعند المغادرة والانصراف يطوف طواف الوداع. فيفتتح المجيء إلى مكة بالطواف ويختتم أيضا بالطواف، فيكون الطواف أول أعمال الحج وأيضا آخر أعماله. قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أي أن يكون الطواف هو آخر الأعمال. قال: إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، ومثلها أيضا المرأة النفسة. فالمرأة إذا أدت أعمال الحج ولم يبق عليها إلا الطواف الذي هو طواف الوداع فإنه يسقط عنها، وهذا من التخفيف والتيسير في هذه الشريعة، شريعة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.
ثم أورد هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو أيضا يتعلق بواجب آخر من واجبات الحج، وهو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة للمتأخرين والاثنين للمتعجلين. وهذا المبيت من واجبات الحج السبعة. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى. الأصل أن يكون ليالي منى المبيت فيها يكون بمنى، فاستأذن أن يبيت بمكة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على أن المبيت ليالي منى من واجبات الحج، يدل على أنه من واجبات الحج، بدليل أن العباس استأذن طلب الرخصة، والرخصة تكون في ترك واجب، أن يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، والرخصة إنما تكون في ترك واجب. فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له من أجل العمل الذي يقوم به وهو سقاية الحاج، لأن عندهم سقاية الحاج. فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في ذلك، وهم يقومون بهذا العمل احتسابا وطلبا لثواب الله عز وجل. ألحق أهل العلم بهذا العمل الذي هو سقاية الحاج ما كان نظيره من الأعمال التي تخدم الحجاج، مثل رعاة الإبل ونحو ذلك من الأعمال. فرخص النبي عليه الصلاة والسلام للسقاة ومن كان في حكمهم، مثل شخص معه مريض فاحتاج أن يقوم على متابعة حالته في مكة أو نحو ذلك، هذا له رخصة. الحاصل أن هذا الحديث دليل على أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق يعد من واجبات الحج، ومن تركه ولا رخصة له يكون ترك واجبا من واجبات حجه. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما.
ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع. جمع هذا اسم من أسماء مزدلفة، لأن الحجاج يجتمعون فيها ليلة النحر، ليلة العيد، والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج السبعة. وهذا الجمع الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة هو جمع تأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم بقي في عرفات إلى أن غربت الشمس، فلما غربت أفاض إلى المزدلفة صلوات الله وسلامه عليه، ووصل إليها وقد دخل وقت العشاء، وأول شيء بدأ به صلوات الله وسلامه عليه حين وصوله إليها أن بادر إلى أداء الصلاة قبل أن ينزل المتاع من أو عن الرحل. قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بإقامة، أي أنه أقام للمغرب ثم أقام للعشاء ولم يذكر الأذان، لكن الأذان ثابت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولفظه جمع بينهما بأذان وإقامتين، هذا لفظ حديث جابر، جمع بينهما بأذان وإقامتين. فالسنة إذن إذا وصل المرء إلى جمع التي هي مزدلفة أن يبادر للصلاة، يؤذن للصلاة ثم تقام الصلاة وتصلى المغرب، ثم تقام الصلاة وتصلى العشاء ركعتين. قوله ولم يسبح بينهما، المراد بقوله لم يسبح أي لم يصلي نافلة بينهما، أي بين المغرب والعشاء. وهذا فيه أن السنة في حق المسافر ترك النافلة، كما كان كذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في مثل هذا أنه قال لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مسبحا أي لو كنت متنفلا، لو كنت مؤديا النافلة بعد الصلاة لأتممت الصلاة. قال ولم يسبح بينهما أي بين المغرب والعشاء ولا على إثر واحدة منهما. نعم.
قال رحمه الله: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية: فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها.
هذه الترجمة: باب المحرم يأكل من صيد الحلال، عقدها المصنف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله لبيان حكم أكل المحرم من صيد الحلال. والحلال هو الذي ليس بمحرم، له أن يصيد، لكن المسألة في المحرم، هل له أن يأكل من صيد الحلال أو ليس له أن يأكل منه؟ حرم عليه الصيد وهو محرم، فهل له أن يأكل من صيد الحلال؟ أورد تحت هذه الترجمة حديثين: حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة. ومن يتأمل في الحديثين يجد أن جواب هذه المسألة هل يأكل المحرم من صيد الحلال أو لا يأكل فيه تفصيل في ضوء الحديثين. إن كان الحلال، إن كان الحلال صاده بإشارة من المحرم أو دلالة أو معاونة أو مد سلاح أو صاده من أجل المحرم، فهذا كله لا يحل للمحرم أن يأكل منه شيء. أما إن صاده الحلال لنفسه ولم يقصد صيده لأجل المحرم ولم يعاونه المحرم ولم يشر إلى مكانه، فإن للمحرم أن يأكل منه، لأن التحريم ليس لذات اللحم، التحريم ليس لذات اللحم، وإنما التحريم للصيد نفسه مراعاة لحرمة الإحرام، فلا يصيد ولا يعاون على الصيد ولا يشير إلى مكانه ولا يصاد أيضا لأجله، هذا كله تعظيم للإحرام. أما إن صاده الحلال ليس من أجل المحرم ولا بمعاونة منه ولا بإشارة، فإن للمحرم أن يأكل منه. قال عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، خرج حاجا. هذا الخروج الذي يشير إليه أبا قتادة رضي الله عنه وأرضاه كان في عمرة الحديبية، هذا الخروج كان في عمرة الحديبية، وأبو قتادة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حاجا، والخروج كان في عمرة، عمرة الحديبية. سمى العمرة حجا، سمى العمرة حجا، والمتقرر أن هذا الخروج خروج لعمرة الحديبية، فسماها أبا قتادة حجا لأن الحج هو قصد البيت، لأن الحج هو قصد البيت، فسماها حجا على المدلول اللغوي. والعمرة بهذا المعنى حج أصغر، فلا حرج في هذه التسمية مراعاة للمدلول اللغوي. قال فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. لما خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة قبل أن يصل إلى الميقات صرف أبا قتادة وطائفة، أي مجموعة من الصحابة مع أبي قتادة، وقال أسلكوا طريق البحر، وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، يعني أشار إليهم أن يفعلوا ذلك لأنه بلغه أن عدوا جاء من تلك الجهة، فأرسل أبا قتادة ليتحرى من هذا الأمر، فإن وجد عدوا صده. قال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، أي في أثناء الطريق. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة رضي الله عنه لم يحرم، ولعله أخر الإحرام لمراعاة ما وجهه إليه النبي عليه الصلاة والسلام من استكشاف أمر العدو واستطلاع الأمكنة، فلم يحرم لعله لأجل ذلك. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، وحمر الحمر الوحشية حل صيدها، فحمل أبو قتادة رضي الله عنه على الحمر، أي انطلق على إثرها ليصطاد منها واحدا، فعقر منها أتانا، الأتان أنثى الحمار. هنا نلاحظ أن أبا قتادة رضي الله عنه بنفسه انطلق، لم يشر أحد من الصحابة المحرمين إلى هذه الحمر ولا عاونوه ولا أيضا صاده لأجلهم، وإنما رآها وانطلق على إثرها فصاد منها واحدا، عقر منها أتانا. قال فنزلنا فأكلنا من لحمه. هم يعرفون حرمة صيد البر على المحرم، لكنهم لم يصيدوه، صاده أبو قتادة وهو حلال، اجتهدوا رضي الله عنهم وأرضاهم وأكلوا، وهذا في جواز الاجتهاد في مثل هذا هذه الحال، ولا سيما إذا حصلت نازلة تحتاج إلى اجتهاد في حينه، فاجتهدوا وأكلوا من لحمها. ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ استشكلوا الأمر فيما بعد وخشوا أن يكون يلحقهم النهي، مع أنهم لم يصيدوا ولا صيد لهم، وإنما الذي صاده حلال هو أبو قتادة، فاستشكلوا الأمر. قالوا فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك. قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها أي دله على مكانها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. الآن الجواب الذي هو قوله فكلوا, الجواب الذي هو قوله فكلوا هذا هو جواب السؤال, جاء بعد الاستفصال, جاء بعد الاستفصال هل كذا هل كذا هل كذا, قالوا لا, قال فكلوا. إذن هذا يفيد أن الاستفصال له تعلق بالحكم, هذا يفيد أن الاستفصال له تعلق بالحكم. فلو أنهم أشاروا أو دلوه على مكانها أو نحو ذلك لتغير الجواب. مثل هذا حديث الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة, سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها عيد من أعياد الجانية؟ قالوا لا. قال هل فيها وثن من أوثانهم؟ قالوا لا. قال فأوفي بنذرك. فأوفي بنذرك هذا هو الجواب, لكن جاء بعد الاستفصال, فيكون الاستفصال له تعلق بالجواب. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا أي ما دام أنها لم تصد لأجلكم ولا أمرتم بصيدها ولا أشرتم إليها, فإذا كان اللحم الذي صاده الحلال لم يكن بمعاونة من المحرم ولا بإشارة ولم يصد أيضا من أجل المحرم فلا حرج على المحرم في هذه الحال أن يأكل منه. أيضا هذا يستفاد من فائدة أخرى, وهي أن بعض المسائل التي تعرض على المفتين تحتاج إلى استفصال من المستفتي, تحتاج إلى استفصال من المستفتي يتعلق بهذا الاستفصال الجواب ويتوقف الجواب عليها. ولهذا في بعض فتاوى النبي عليه الصلاة والسلام تأتي مثل هذه الاستفصالات من السائل. قال في رواية هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم, فناولته العضد فأكلها. هذا أيضا يستفاد من أن الفتوى إذا أراد المفتي طمأنة السائل, ولا سيما إذا كان في نفسه شيء أو يخشى أن يكون في نفسه شيء, أن يشاركه في الأمر نفسه. مثل لو أنه يسأله سائل عن طعام معين يقول له هل هذا جائز؟ فقال نعم جائز, فوجد السائل نفسه ما تزال, فقال أعطني قطعة وأكلها. هذا فعلا يساعد السائل على الطمأنينة وانتفاء الشيء الذي كان في نفسه. نعم.
قال رحمه الله عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان, فرده عليه, فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار, وفي لفظ شق حمار, وفي لفظ عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله, والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله.
ثم ختم هذا الباب, وبه أيضا ختم كتاب الحج, ختمه بهذا الحديث, حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء, وهو بالأبواء. أو بودان, الأبواء وودان موضعان بين مكة والمدينة, وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدي له هذا الحمار الوحشي كان محرما عليه الصلاة والسلام، فرده، قال فرده عليه أي لم يقبل منه، لأنه عليه الصلاة والسلام محرم. وكأنه عليه الصلاة والسلام عندما رده علم أن الصعب صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، صاده ليكرم به النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يأكله، لم يقبله عليه الصلاة والسلام. قال فلما رأى ما في وجهه، ماذا في وجهه؟ تأثر من رد الهدية، جاء به هدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرده، لم يقبله عليه الصلاة والسلام فتأثر، تغير وجهه بسبب عدم قبول النبي صلى الله عليه وسلم هديته. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التغير في وجهه، من لطفه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه وأدبه، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لا يذهب ذهنك إلى شيء آخر، لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني لم نرده لأمر يتعلق بشخصك، وإنما رددناه لأن حرم. وهذا يستفاد من فائدة حقيقة مهمة جدا في باب الأدب والخلق وحسن التعامل، أن المرء إذا فعل تصرفا وتبين له أن أخاه لم يفهم مقصوده، فعل تصرفا صحيحا لكنه تبين له أن أخاه لم يفهم مقصوده أو فهم الأمر على غير الواقع، وهذا كثيرا ما يحصل، أن الذي ينبغي في هذا المقام أن يطيب خاطره، أن يطيب خاطره وأن يبين له المراد. بعض الناس في هذا المقام ما هي قاعدته؟ ما دام أنه تصرف تصرف صحيح، ما عنده خطأ، يعرف نفسه تصرف صحيح وليس عنده خطأ، وذاك هو الذي أساء الفهم أو فهم الأمر على غير وجهه. كثير من الناس قاعدته في هذا الباب، ما دام أنني محق، ما دام أنني محق وهو الذي فهم خطأ، هذا الشيء يرجع له، يعني يغضب أو لا يغضب، ما يفكر في ملاطفته أو إزالة اللبس، ما يفكر في ذلك، ما دام أنه يرى أنه هو على مصيب وعلى حق وهذاك فهم خطأ، لا يحاول أن يطيب خاطره ويلاطفه ويبين له وجهة نظري في هذا الأمر، لأن يقول له لم أقصد كذا، هذا الذي ظننته ما قصدته والله، وإنما قصدت كذا، حتى يذهب الذي في خاطره ولا يبقى في نفسه شيء. فهذا أدب رفيع في التعامل يستفاد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هنا عندما قال للصعب بن جثامة إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، هذا هو السبب. في الحديث هنا قال أن الصعب أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. في لفظ لمسلم كما أشار المصنف رجل حمار، في لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار، وليس بينها تعارض، لأنه قد يطلق البعض، يطلق على البعض اسم الكل. قال في قول حمارا وحشيا لم يقصد كله، وإنما قصد بعضه كما تفسره الروايات الأخرى الأكثر تفصيلا. قال المصنف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وجه هذا الحديث، ماذا يقصد بقوله وجه هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الهدية، مع أنه في الحديث الذي قبله أكل، الحديث الذي قبله أكل. وجه هذا الحديث أنه ظن عليه الصلاة والسلام أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. ظن عليه الصلاة والسلام أن الصعب بن جثامة إنما صاد هذا الحمار من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا لم يأكل منه. الحاصل أن هذين الحديثين، حديث أبي قتادة الأول وحديث الصعب بن جثامة، يستفاد منهما هذا التفصيل. والعلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول جواز أكل المحرم لما صاده الحلال من الصيد، سواء صاده لأجل المحرم أو لم يصده من أجله، واستدلوا لذلك بحديث أبي قتادة. والقول الثاني تحريم لحم صيد، لا لحم الصيد على المحرم مطلقا، سواء صيد لأجله أو لم يصد لأجله، واستدلوا بالآية الكريمة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واستدلوا أيضا بحديث الصعب بن جثامة. والقول الثالث هو التوسط بين القولين، أخذا بما دل عليه الحديثان وإعمالا للحديثين معا، حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة. والتوسط في هذه المسألة أن يقال إن صيد الحلال إن كان صيدا من أجل المحرم أو بمعاونة من المحرم أو بإشارة من المحرم فإنه لا يحل له، وإن كان صاده الحلال لنفسه لم يقصد صيده لأجل المحرم ولا عاون المحرم عليه ولا أشار إلى مكانه فإنه في هذه الحالة حلال له. وهذا التفصيل هو الحق والصواب في هذه المسألة. وبهذا الحديث ختم المصنف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ما أورده في هذا المختصر من أحاديث تتعلق بالحج. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.